بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم في برنامجنا الجديد أيام مع الحبيب. أيام مع الحبيب أستعرض فيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرأة. بالطبع نحن قرأنا كثيرا وسمعنا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه المرة سأعرضها من زاوية المرأة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المرأة؟ كيف كانت المرأة تتفاعل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وأستعرض يوميات حياته صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة. قد لا يسعفني الوقت لأستعرض سيرة كاملة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن على الأقل سأسير بتسلسل زمني تاريخي بيوميات النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعامله مع المرأة ومع النساء بشكل عام. لا أخطئ إذ أقول إن أول قلب خفق للإسلام واطمأن بالإيمان هو قلب امرأة. إذن أول من آمن امرأة، وأول من كان معينا ووزيرا للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة، وأول من أنفق ماله في سبيل رسول الله وفي سبيل نشر الدعوة أيضا امرأة، وأول من تعلم امرأة، وأول من صلى امرأة، وأول من استشهد امرأة، وأول من هاجر إلى الحبشة مع الرجل كمان أيضا رجل وامرأة، وأول من هاجر إلى المدينة المنورة رجل وامرأة. معا نبدأ نفهم من هذا الكلام أن المرأة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول حياته وإلى وفاته. هذا الكلام يدل أيضا على أن المرأة كانت مع الرجل يدا بيد وخطوة خطوة تبني الإسلام وتثبت أركانه وتساعد في نشر رسالته. سنبدأ إن شاء الله بهذه الحلقات ونرحب مع الأخوات. نبدأ بالأخت ميسون درويش وهي اختصاص علم نفس، والأخت إيمان بزازي وهي اختصاص علم اقتصاد، وأسماء الحبش وهي اختصاص صيدلة، والأخت إناس الخالدي اختصاص علاقات دولية وشريعة إسلامية. أهلا وسهلا، نبدأ جميعا بعون الله تعالى مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع أيام مع الحبيب. وأول ما نبدأ بقصة زواج والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه. بالطبع كلكم بتعرفوا بأنه عبد المطلب أخذ ابنه عبد الله من أجل أن يزوجه آمنة بنت وهب. آمنة بنت وهب طبعا هي كانت سيدة نساء بني زهرة، وكانت سيدة في الشرف، في العقل، في الحلم، في العلم، لذلك كانت مميزة بقريش. فعبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام كان ذاهب مع أبوه عبد المطلب، فشافتهم امرأة، وهذه المرأة هي إخت ورقة بن نوفل. فلما شافته قالت له: يا عبد الله، هل لك أن أعطيك مثل الإبل التي نحرت عنك وتتزوجني؟ تعرفوا أنه عبد الله أبوه نحر عنه 100 ناقة مشان فدا من الندر اللي ندره، فعم تعرض عليه هي أنه أنا بدفع لك 100 ناقة بس تزوجني. لكن عبد الله قال: لا، أنا ذاهب مع أبي حيث شاء ولا أستطيع خلافه. فمضى عبد الله مع أبيه عبد المطلب فزوجه آمنة. بعد فترة عبد الله بيشوف نفس المرأة اللي هي إخت ورقة بن نوفل. طبعا إخت ورقة بتعرفوا أنتوا أنه ورقة بن نوفل كان نصراني وكان يقرأ بالكتاب المقدس. فلما شافها بعد ما تزوج فسألها: ما لك؟ لم تعرضي علي كما أعرضتي في السابق؟ فدغري جاوبته، قالت له: ما لي حاجة بك، كنت أرى في جبينك نورا ويبدو أنه ذهبت به آمنة بنت وهب. إذن هي أول امرأة بتتنبأ بأنه النبي عليه الصلاة والسلام آن أوانه وأنه سيكون ابن عبد الله. هيك كانت قصة زواج عبد الله من آمنة. لذلك بيقول ابن هشام أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف الناس نسبا وشرفا من جهة أبيه وأيضا من جهة أمه. طالما أمه بنت النسب والشرف، كذلك مثل ما بتعرفوا أبوه ابن النسب والشرف وزعامة قريش وزعامة بيت الله الحرام. إذن عبد الله تزوج آمنة وحملت آمنة بالنبي عليه الصلاة والسلام. آمنة صارت بالمنام تشوف رؤى كتير جميلة، فمرة تسمع صوت يقول: إنك حملت بسيد البرية، ومرة يقول صوت: إذا ولدت فأعيزيه بالله الواحد الأحد وسميه محمدا. ومرة شافت رؤية بأنه في بطنها نور، فكانت تقول أنه فجعلت أتبع بصري ذلك النور والنور يسبقني حتى أضاء لي قصور الشام. فآمنة كانت شاعرة بداخلها بأنه في شيء مو طبيعي، في شيء مميز بهذا الحمل اللي هي حاملته، وحدثت عبد المطلب بهذا الكلام. لذلك أبو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بتعرفوا كلكم أنه كان يتاجر إلى بلاد الشام، فمر أثناء تجارته وكان واصل لغزة، طبعا بلاد الشام المقصود فيها سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هدول اسمهم كلهم كان بلاد الشام، ما كانوا مقسمين هالتقسيمات. فالمهم أبو عبد الله كان في تجارة وكان واصل لغزة، هو وراجع بالمدينة المنورة بيمرض وبيشتد عليه المرض، بيموت ويدفن في المدينة المنورة في دار النابغة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تيتم وهو يعني لساته جنين في بطن أمه. لذلك بيقولوا العلماء أبلغ اليتم أن يتيتم الطفل وهو جنين، يعني حتى أبوه ما شافه ولا لحظة، وبالطبع هو ما شاف أبوه. فلذلك بدأ حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتيم. هي طبعا رسالة لكل يتيم في العالم، أنه أنت أيها الرجل إذا كنت يتيم مو معناته أنه الدنيا تسكرت بوجهك، لا. فهي محمد عليه الصلاة والسلام كان يتيم وبدأ يتيم، لكن اشتغل، لا له أم تساعده ولا له أب يساعده، لكن ما شاء الله عمل وأنتج وتعب حتى نجح، وطبعا إلى الآن أكبر اسم وأعظم اسم في البشرية، دائما بينتخبوا الاسم الأول كأعظم، حتى غير المسلمين أعظم قائد أعظم مؤثر على البشرية كلها هو محمد ابن عبد الله. فأنت أيضا أيها اليتيم هذه رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام، رسالة من الله تعالى أنه أنت اشتغل وعمال وما تتعب وما تيأس، تعب بس ما تيأس، ولكن حتكون عظيم بإذن الله إذا تعبت على نفسك. طبعا ما حتصير نبي، لكن بكل الأحوال حتنجح، وهذه سنة الله تعالى في الكون. طيب الآن سأتحدث عن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. كلكم بتعرفوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام ولد ب 12 ربيع الأول عام 570 ميلادي، يعني بين ولادة السيد المسيح ولادة النبي عليه الصلاة والسلام في 570 سنة. ولد طبعا في دار أبيه اللي هي الآن إذا بتكونوا بالعمرة بتشوفوا من جهة المروة في بيت مكتوب عليه المكتبة، بيت أبيض هيك متواضع كتير. هذا البيت اللي ولد فيه، هذا البيت اللي عاش فيه عليه الصلاة والسلام وتزوج فيه وهاجر منه، حتى إجا ابن عمه عقيل أخذ البيت اغتصبه وباعه. فحتى زمن هارون الرشيد إجت الخيزران أم هارون الرشيد اشترته وعملته مسجد. طبعا نحن لم نتمسح بالآثار ولم نتبارك بالحجارة، ولكن منحب نشوف أثر من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، منحب لما منقرأ السيرة نروح نشوف بعيننا وين كان النبي كيف كان قاعد. هذا بيعمل رابطة كبيرة، بيزيد الحب بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام. طبعا آمنة لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام بتقول رأيت نورا، بلحظة ولادته رأيت نور أضاء لها قصور الشام وقصور بصرة، يعني الإرهاصات بسموها هي والتنبؤات موجودة مع النبي عليه الصلاة والسلام من لحظة ولادته. بتقول أنه لحظة اللي ولد وقع على الأرض واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء عليه صلاة الله تعالى وسلامه، نظيفا محتاج أي تنظيف، طبعا هذا عناية إلهية من الله تعالى. في حديث روته آمنة، روى عن آمنة طبعا هو لم تثبت صحته لكن قد يكون صحيح، بتقول آمنة لحظة ولادته دخل عليها ثلاث رجال، واحد ماسك إبريق من فضة بقلبه ماء نظيف، الثاني ماسك طسط من زمرد أخضر، والثالث ماسك حريرة بيضاء. فبتقول نشر الحريرة وأخرج منها خاتم تحار الأبصار في وصفه، خاتم جميل جدا غريب جدا ما هو من الأرض. فبتقول فختم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم، واللي حامل الإبريق غسله بقلب الطسط بالماء النظيف مثل الفضة، ثم أخذه اللي حامل الحريرة البيضاء وأدرجه بالحريرة البيضاء ووضعه على حريرة خضراء. تقول آمنة فنظرت إليه رائحته كالمسك، رأيت من جماله ما شافت مثل هذا الجمال أبدا، فابتسم وظهر منه نور من ابتسامته عليه الصلاة والسلام، أضاءت لي، آمنة تقول أضاءت لي قصور الروم والشام من ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل. بالطبع أحبت آمنة هذا الطفل، وكل أم بتحب ولدها وخاصة إذا كان بهذا الجمال وهذه العناية الخاصة. من اللي كانت قابلة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف. الشفاء أيضا بتحدث، بتقول لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام واستهل بين يديها، أول ما نزل وصرخ فسمعت صوت يقول له يرحمك الله، صوت من الملائكة، وتقول رأيت نورا خرج في الغرفة كأن الغرفة كلها نور حتى رأيت قصور الروم. فهي كل النساء اللي كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام وشافوا تنبؤات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع هذا النور اللي خرج من النبي عليه الصلاة والسلام ما المقصود أنه بس نور في لحظته وانتهى، إنما هو نور مستمد فعلا ليصل إلى بلاد الشام وبلاد الروم وليصل للعالم كله ويضيء مشارق الأرض ويضيء مغاربها. النور يعني العلم، الفهم، الحكمة. أنت لما بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تشعري بنور. أنت لما بتقرأي قصة للنبي وكيف موقف انتصر فيه مثلا على الجهل، انتصر فيه على سوء الأخلاق، تشعري أنت بقلبك نور. فهذا هو النور اللي يستمر إن شاء الله إلى يوم القيامة. بالطبع آمنة أخبرت عبد المطلب بولادته، عبد المطلب فرح بالولد وأخذه ودخل فيه وسط الكعبة ودعا له في الكعبة وطاف حول الكعبة وسماه مثل ما قلنا محمد عليه الصلاة والسلام. فترة رضاعه، أولا طبعا رضعته أمه، بعدين رضعته ثويبة اللي هي جارية لأبي لهب، وثويبة رضعت قبله حمزة ورضعت بعده أبو سلمة، فحمزة وأبو سلمة والنبي عليه الصلاة والسلام يعتبروا أخوة في الرضاع. بالطبع الولد أثناء الرضاع بياخذ من صفات الأم. بيقول علماء الطب أنه الجينات في قلب الإنسان وفي جسده كله شريط الدين ما بيكتمل فقط أثناء الحمل، إنما بيكمل اكتماله إمتى؟ أثناء فترة الرضاع. لذلك بيتأثر الطفل من الحليب اللي عم يرضعه من الأم. فإذا هو أخذ من أمه الصفات، صفات الشرف، صفات القيم الأخلاقية العظيمة والنسب العريق، أخذ من ثويبة هالمسكينة هالعبدة هي، أخذ منها حب المساكين، أخذ منها التواضع. وبعدين إجت أرضعته حليمة، حليمة بنت البادية، أخذ منها الحرية، الانطلاق، الفصاحة، اللغة. لذلك كان يقول أنا أعربكم، النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشطر واحد فيكم ولغتي أحسن لغة من لغاتكم. ليه؟ لأني قرشي واسترضعت في بني سعد. تعرفوا قصة رضاعة وكيف حليمة إجت إلى مكة لتأخذ رضيع، وكيف هي وصوحيباتها كلهم حاولوا يلاقوا أطفال ليأخذون، وكيف عبد المطلب عرض محمد على كل هدول النساء وكلهم رفضوا. ليه؟ لأنه يتيم. مفكرين اليتيم ما في يعني فائدة، ما في بركة. شوفي الله عز وجل قدي عم يعلمنا شو الحكمة من أنه النبي عليه الصلاة والسلام جاء يتيم، لحتى نفهم كلياتنا انه مو الاب اللي بيعطيكي ولا الام اللي بتعطيكي. صحيح انت بتتاثري ببيئتك، لكن الله اللي بيعطيكي والله اللي بيعزك والله اللي بيربيكي. فالمهم حليمه زهدت بمحمد، ما بدها اياه هذا يتيم، كلهم هيك قالوا نفس الكلام. حتى اخر يوم قال كلهم اخذوا اولاد الا هي، فقالت لحالها والله ما برجع من دون ولد، لروح اخذ هاليتيم. فراحت لعند عبد المطلب قالت له اعطيني هذا الولد اللي حكيت لي عليه. فسالها شو اسمك؟ قالت له حليمه. من مين انت؟ قالت له بني سعد. قال اخ حلم وسعد، والله فيهما عز الدنيا وشرف الأبد. فالمهم دخلت لعند آمنة، آمنة سلمتها الولد. فحليمة نفسها بتقول، فأول ما وقع نظرها عليه بتقول رأيته مدرجا في حريرة بيضاء على حرير أخضر عليه الصلاة والسلام، نائم. قال فوضعت يدي على صدره، هي حليمة وضعت إيدها على صدره، قال خايفة تفيقه، ما بدها توقظه، بدها تخليه نائم. قال فتبسم لي، فتبسم عليه الصلاة والسلام ونظر إلي. قالت فرأيت من عيونه نظر، خرج من عيونه نور أضاء لي ما بين المشرق والمغرب. هي حليمة اللي استلمت النبي عليه الصلاة والسلام وهو طفل. فبتقول فأخذته دغري فحضنته فألقمته صدري فرضع عليه الصلاة والسلام حتى شبع. وبتعرفوا كيف الله عز وجل بارك لحليمة وبارك لقومة كلهم بوجود النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا الوقت نحن يعني ما بيسعفنا نحكي كل التفاصيل، لذلك حنتجاوز إلى فترة رضاعته عليه الصلاة والسلام، نتجاوز إلى عودته من الرضاع. بعد سنتين تقريبا رجعته حليمة لعند أمه، لكن لما شافت البركات دائما معها، الغنم عندها كبير ورعي، الناس كلها يقولوا لها شو عندك نسمة مباركة أنت، مو شيء طبيعي، فتمنت ترد ترجع الولد معها. فرجعت النبي عليه الصلاة والسلام، ظلت تحاول مع أمه حتى عطتها إياه، ورجعت هي وياه إلى البادية مرة تانية. لكن بعد رجوعهم بشهور كانت جالسة حليمة آل ورا خلف حائط هي وأبوه، وإذ شافت ابنها جاي يركيد من بعيد. يا أمه أدركي أخينا القرشي، دخيلك يا ماما، اركضي بسرعة شوفي شو صاير. قال للولد إجا الآن ثلاث رجال وهن شقوا صدره ومدري شو عم يعملوا بداخل أحشائه يا سلطانه. فقامت تركض ركيد وهي تصرخ، بقى شوف تكرت إنه حدا قتله، فصارت تقول وضعيفة ويتيمة، استضعفوك لأنك يتيم، استضعفوك لأنك وحيد. قال فكانت بها اللحظة طبعا ملائكة اللي إجوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا لما يسمعوا صوت حليمة تقول ويتيمة يأخذوه يقبلوا يبوسوه عليه الصلاة والسلام ويقولوا له يا حبذا أنت من يتيم، تقول وضعيفة يقبلوه ويقولوا له يا حبذا أنت من ضعيف، والله لو تدري ما أراد الله بك من الخير لقرت عينك. مهم وصلت حليمة لقته واقف لكن مرعوب، فسألته شو صار شوفي، فقال لها ما بعرف، إجوا ثلاث رجال شقوا صدري وما بعرف شو أخذوا من صدري. طبعا بيحدث الإمام أحمد بعدين بيقول إنه أخرجوا علاقتين هن الغل والحسد، لذلك ما في بقلب النبي عليه الصلاة والسلام أبدا لا غل ولا حسد. وطبعا هذا فضل من الله تعالى إنه طهر النبي عليه الصلاة والسلام من كل صفات النفس السيئة. حليمة طبعا لما شافت هذا الموقف خافت كتير على محمد، فأخذته وراحت لعند الكهنة، فهن عادتهم دائما يستنجدوا بالكهان، فراحت لعند الكاهن حكت له انه هذا ولد مبارك وهذا هيك صار معنا هيك هيك شو نعمل فيه. فهو مجرد شاف الكاهن وسمع القصه مسك محمد هيك وضمه وقال لهم اقتلوا هذا الولد واقتلوني معه. حليمه تفاجأت شو نقتله ونقتله؟ قال لهم والله ليبدلن دينكم وليسفهن عقولكم، اقتلوه يا للعرب من شر اقترب. فصار يصرخ، فحليمه رقدت مسكت الولد منه اخذته قالت له يا هذا ابحث عن من يقتلك فاني غير قاتلي ولدي، احنا ما رح نقتل ابننا الطفل، انت بدك تنقتل انقتل. فهون بقى حليمة خافت وفكرت انه كأن اجا مس من الجن او من الشيطان، طبعا ما حيتوقعوا انه والله الله عز وجل معتني فيه وبعت له ملائكة. فرجعت الولد لحليمة لأمه، لما رجعته لأمه استغربت آمنة، طيب انت ليه رجعتي بهالسرعة وانت كنت حريصة تاخدي؟ قالت لا لا خلص يعني وحاجته وخلي بقى خلي عندك. قالت لا تعي حكيني الخبر بالضبط شو صاير. فحكت لحليمة فقالت له آمنة، يعني من كلام آمنة منستشعر إنه هي فعلا كانت مؤمنة بنبوته حتى قبل ما يكبر حتى هو طفل. فقالت لآمنة الشيطان تخافين عليه؟ والله ما للشيطان عليه سبيل، إن لابني هذا شأن، سيكون له شأن وحيكون هذا مو إنسان عادي. فهذا كان إحساس الأم آمنة بولدها عبد الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. طيب احنا هلأ تحكينا عن أول بدايات ولادة النبي عليه الصلاة والسلام ورضاعه، حدا منكم عنده شي سؤال بتحب تسأل؟
دكتورة كلياتنا نحن بنعرف قديش الأم تتعلق كتير بابنها، بقى أنا اللي بستغربه إنه كيف قدرت الأم تتحمل إنه تبعد عن ابنها لمدة ربما تكون طويلة شوي لما بتبعته على البادية؟
أيوة شوفي سؤالك كتير حلو، نحن بدنا نميز بين زمانهم وزماننا وعاداتهم وعاداتنا. يعني هذا الكلام اللي عم نتحدث عنه هذا قبل 1500 سنة تقريبا، فأكيد العادات اختلفت. فهو مو بس آمنة اللي بعتت ابنها على البادية، كل النساء كانت عادة النساء كلهم، فهذا شيء بيختلف من زمن لزمن. أي واحد تاني أنا بعتبره هذا من حب الأم لولدها. شوفي الحب بيقولوا الحب هو الإيثار، الحب هو الإيثار، يعني أنت اللي بتحبه بتآثره على نفسك. فالأم من سعادتها أنه الولد يبقى معها ويضل بحضنها وهي اللي ترضعه، لكن هون لما بتفكر أنه مصلحته في البادية، في البادية حيتربى تربية حرية أكثر. في البادية كانت طبعا البادية من أول مو هلأ، كانت أنظف، البادية كان فيها لغة فصيحة، فلذلك كانوا يآسروا مصلحة الولد على مصلحتهم هني. فتقول أنا ابني خلي يتربى بالبادية ويطلع رجل ويطلع فصيح أحسن ما أنا أحطه بحضني وتتأثر لغته أو تتأثر تربيته.
عم نحكي عن والدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في كلام كثير بينحكى عن كون والدة سيدنا محمد ووالده في الجنة وفي النار، لكن أغرب كلام سمعناه مؤخرا هو فتوى أنه والدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في النار ووالدي أبو جهل في الجنة.
أعوذ بالله،
يعني هاي فتوى فكانت غريبة. يعني
معقول هذا كلام يتصدق؟ معقول إن إحنا نقبل الله أم أبو جهل وأبو أبو جهل بالجنة وأم النبي وأبوه بالنار؟ طيب يعني هن معلش هلا هن من أهل الفترة، كلهم هدول أهل الفترة، ونحن بنعرف أهل الفترة اللي هن ما بين سيدنا عيسى مثلا والنبي عليه الصلاة والسلام، أو بين نبيين من الأنبياء، انحرفت الشريعة، تغير الكتاب، فممكن إنه هدول بقى ما يعرفوا الحقيقة، فهدول سموهم العلماء شو؟ أهل الفترة. فأهل الفترة غير معذبين، غير مسؤولين، غير محاسبين. فأم النبي وأبوه مثل أم أبو جهل وأبو أبو جهل، يعني على الأقل
يعني شو اللي دخل هدول على الجنة يعني؟
أيوة، يعني هو المفروض أنه يتعاملوا نفس المعاملة، يا كلهم على الجنة يا كلهم على النار. طيب أما هون للأسف يعني بعض أحياناً بياخدوا النص بظاهره فبيقولوا لك أنه هذا في نص. هلأ ليه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنتها أن أستغفر لها فلم يأذن لي. حدثوا الأصحاب أنه مرة كانوا بالمدينة، وبتعرفوا أنه أم النبي عليه الصلاة والسلام توفت بالأبواء في طريق عودتها من المدينة إلى مكة، فرأوا جلس عند قبر وهني ما عارفين شو هالقبر، وكأنه عم يناجي وعم يحكي وعم يبكي عليه الصلاة والسلام. فضلوا واقفين هن بعاد وانتظروا لحتى انتهى. فلما انتهى إجوا سألوا يا رسول الله رأيناك تناجي، فقال هذا قبر أمي، وإني استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي. هذا يعني، وقال عليه الصلاة والسلام وقتها أنه زوروا القبور إنها تذكركم الآخرة. طيب هالحديث ما يعني أن أمه عم تتعذب، عم يقول أنا استأذنت استغفر له فالله ما أذن لي استغفر له. طيب ما تستغفر له ليه؟ لأنه هدول من أهل الفترة، هدول ما بحاجة لاستغفارك أصلا، هن خلص معفو عنهم مع كل أهل الفترة. ففي قول مثل ما عم تحكي يعني طبعا، لكن جمهور العلماء وجمهور المفسرين على أنه لا، أمه وأبوه ناجيين، وبالذات مثل ما حدثتكم أنه ستنا آمنة كانت حتى تشوف يعني آثار النبوة أو بشارات النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام، حتى لما سلمته لحليمة فقالت لها اعتني به فإنه لا يزال اليهود يقولون أن ابني هذا سيكون نبي، يعني كأنه ضمنيا هي مآمنة بنبوة محمد. يعني أنا بعتقد أنه إن شاء الله أم النبي وأبو النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا القول، وهن ناجين مع كل أهل الفترة. الحمد لله رب العالمين، شكرا لكم، شكرا لحضوركم، شكرا إخوتي وأخواتي. بس أنا كنت بحب نبه أنه إن شاء الله أنا موجودة معكم على المنتدى، الآن سيكون طبعا شريط المنتدى والموقع، وأتمنى أنه نتواصل سواء. أي حدا منكم عنده سؤال، أي حدا منكم عنده فكرة جديدة ممكن يضيفها، يمكن يوافقني بفكرة يمكن يخالفني بفكرة، أنا بتمنى. فأنا قاعدة معاكم بإذن الله اليوم من الساعة 11 ليلا إذا الساعة واحدة، بنكون طبعا انهينا كل أعمالنا وكل أشغالنا وجلسنا سوا على المنتدى. أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do